بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في قول الناظم على نبي جاء بالتوحيد، ووقفنا عند قوله جاء بالتوحيد. نعم،
قوله جاء إلى آخره،
جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. نعم،
هذه الجملة صفة لنبي،
لأن القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هكذا القاعدة النحوية. فهنا على نبي، نبي نكرة، جاء جملة جاء بالتوحيد صفة لهذا النبي الذي هو لم يعرف بأل التعريف، لأن قولنا على نبي، طب من هذا النبي الذي نصلي ونسلم عليه؟ قال على النبي الذي جاء بالتوحيد. نعم،
كما هو القاعدة من أن الجمل بعد النكرات صفات، وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله وقد خلى الدين عن التوحيد، لأنه حال من فاعل جاء.
نعم،
والحال قيد في عاملها،
والحال قيد في عاملها، والحال قيد في عاملها، يعني جاء مجيئا مقيدا بحال خلو الدين عن التوحيد. لذلك قوله على نبي هي نكرة. طيب جاء بالتوحيد صفة. طيب الآن يسأل الإنسان، هل هناك نبي جاء بالشرك؟ الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، إذا قوله جاء بالتوحيد هذه الصفة لم تعين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الصفة، هذه الصفة مقيدة بالحال الذي بعدها. أين الحال؟ وقد خلى الدين عن التوحيد، الواو للحال. فهذه الجملة جاء بالتوحيد مع الحال الذي معها صار مقيدا وصار معينا للنبي المراد في مطلع البيت. إذن النبي الذي جاء بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم،
فصارت الصفة بهذا الاعتبار مخصصة للموصوف وقاصرة له على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمجيء الإرسال، فتفسيره به تفسير مراد، لأنه تفسير بالسبب، فإن الإرسال سبب للمجيء،
يعني أرسله الله، فكان إرسال الله لنا سببا لمجيء رسول الله إلينا. المجيء مسبب والإرسال هو السبب. الأصل أن يقول على نبي أرسل بالتوحيد، أرسله الله بالتوحيد، وماذا قال؟ على نبي جاء بالتوحيد، فأطلق المسبب وأراد السبب.
وقد أرسله الله تعالى على رأس الأربعين سنة إلى جميع المكلفين من الثقلين، أي الإنس والجن، سميا بذلك.
لماذا سميا بالثقلين؟
لأنهما أثقلا الأرض، وقيل لثقلهما بالذنوب، وقيل لثقل ميزانهما بالحسنات.
يعني هذه أوجه ثلاثة لسبب التسمية. طبعا هذه المعاني كلها موجودة، يعني الجن والإنس فيهم صالحون أثقلوا ميزانهم بالحسنات، وفيهم غير ذلك أثقلوا ميزانهم بالسيئات، وهم سكنوا الأرض وأثقلوها. إذن المعاني كلها موجودة، لكن كل واحد عرف من حيثية. وهذه إخواننا التعاريف وهذه الإيضاحات تتكامل ولا تتعارض. يعني ما فينا نقول إحنا في عندنا ثلاث أقوال، لا، وإنما هذه أقوال متكاملة.
وخرج بالثقلين الملائكة، فإنه لم يرسل إليهم إرسال تكليف.
نعم، بل وإنما أرسل إليهم إرسال تشريف، يعني أن الملائكة شرفوا عندما حسبوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تشريف للملائكة، يعني سيدنا جبريل مع علو قدره وعظمة مكانته كان له شرف الدخول في أمة النبي عليه الصلاة والسلام.
بل أرسل إليهم إرسال تشريف لأن طاعتهم جبلية لا
يعني مفطورون عليها، لذلك الآن لم يكلفوا بالتوحيد، كيف يكلفون به؟ يعني هل توحيدهم كلفة؟ لا، توحيدهم كان جبليا، كان في أصل خلقتهم، لذلك ليس فيه تكليف. الملائكة الذين خلقوا للتسبيح أو للتحميد أو للركوع أو للسجود، هل هم مكلفون بذلك؟ الجواب لا، ولكنهم خلقوا لذلك، فهم يقومون بهذه الوظائف بالجبلة والفطرة وليس تكلفا. أما نحن عندما نصلي نصلي تكلفا تكليفا، فيه مشقة علينا. أما الملائكة لا، نحن إخواننا عندما نريد أن نفعل طاعة أو أن نترك معصية في تكليف. أما طاعة الملائكة فإنها جبلية لأنهم خلقوا لهذا،
لأن طاعتهم جبلية لا يكلفون بها. وهذا هو الذي اعتمده الرملي في شرح المنهاج.
نعم.
وخالفه الشيخ ابن حجر. وعبارته بعد قول المصنف عبده ورسوله لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعا معلوما من الدين بالضرورة.
هذه كلمة تمر معنا كثيرا في العقيدة، معلوم من الدين بالضرورة. والتكفير أيها الإخوة لا يكون إلا بجحد أمر من أمور الدين ثبت بهذين الأمرين اللذين هما شرط في المسائل الاعتقادية، أن تكون معلومة من الدين وأن تكون ضرورية. المراد بالمعلوم أي أن تثبت قطعا ويقينا، أن تثبت قطعا ويقينا. والمراد بالضرورة أي أنه يعلمه الخاصة والعامة، أمر مشهور بين الناس، يعلمه العامة كما يعلمه الخاصة. فلو وجد عندنا أمر معلوم من الدين قطعا لكن لا يعلمه إلا الخاصة، فلو أنكره إنسان هل يكفر؟ الجواب لا، لأنه أنكر أمرا قطعيا لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. يعني الآن ربنا ذكر في القرآن أن البنت لها النصف من الميراث، نعم، عند عدم وجود الولد، عند عدم وجود، نعم، البنت لها النصف إذا كانت واحدة. طيب لو إنسان أنكر ذلك هل يكفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم من الدين لكن ليس بالضرورة، هذا يعلمه مين؟ الخاصة دون العامة. طيب ولو كان أمرا ظنيا لكنه مشهور بين الناس، هو أمر ظني دليله ظني لكنه مشهور بين المسلمين ومعروف عند كل المسلمين، ما الحكم؟ نقول إنكار هذا ليس كفرا أيضا لأنه أمر ظني. لذلك إخوتي الأكارم، قضية التكفير لا بد لها من هذا الضابط، ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. نعم، هم ماذا قال إخواننا؟ قال إن إرسال النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين أمر ثبت بالإجماع فهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. طيب إذا أنكره الإنسان وقال لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل لكل الناس أو لم يرسل للجن، ماذا نقول له؟ هذا كفر، لأنك خالفت الأمر المعلوم من الدين بالضرورة.
إجماعا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر منكره. وكذا الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه، وردوا على من خالف ذلك إلى آخر عبارته. والتعبير برأس الأربعين يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زيادة ولا نقص.
يعني قال على رأس الأربعين، يعني كأنه يقول 40 سنة كاملة. طب هذا في إشكال، لأن الإرسال كان برمضان والولادة في ربيع، إذا معناها في رمضان إما أن يكون 40 إلا 6 أشهر أو 40 و6 أشهر. نعم.
وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، ولكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعثة في شهر الولادة، مع أن المشهور أنه ولد في ربيع الأول وبعث في رمضان، فله حين البعث 40 سنة ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع بعد السنة المتممة للأربعين، أو 39 ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السنة المتممة للأربعين. فمن قال 40 سنة ألغى الكسر على الأول وجبره على الثاني. وقال بعضهم كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع، ومكث 6 أشهر كذلك. ومن قال كان ابتداؤه في رمضان أراد مجيء جبريل يقظة، فرجع الخلاف لفظيا ولا كسر. والصحيح أن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته مقترنتان،
يعني هو الآن بدأ بالوحي بالرؤية الصادقة التي كانت قبل مجيء جبريل. أول ما بدأ به رسول الله الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء حتى جاءه الوحي في غار حراء. نعم.
وقال ابن عبد البر
وغيره، الصحيح ما هو؟ أن نبوته ورسالته مقترنتان، فهو أوحي إليه فصار نبيا، وأمر بالتبليغ فصار رسولا. طب يا ترى هل الأمر بالتبليغ كان بعد النبوة أم معها؟ قال لا، الصحيح أنه بمجرد مجيء النبوة جاءت الرسالة، فهو أمر بالتبليغ عند الإيحاء إليه.
وقال ابن عبد البر وغيره أرسله الله لما بلغ 43 سنة.
الحقيقة هذا يعني فيه إيهام، لأنه بالـ40 جاءت الرسالة السرية، وفي 43 صارت الرسالة جهرية، الدعوة جهرا، لكنه أرسل وبدأ بالتبليغ عند 40، لكن كان يبلغ سرا. إذن الانتقال من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية وليس من النبوة إلى الرسالة.
فكانت النبوة سابقة بنزول إقرأ، وكانت الرسالة بأمره بالإنذار لما نزلت آية المدثر. فهو في زمن فترة الوحي نبي لا رسول. وأجاب القائلون بالأول بأن آية المدثر بيان للمراد من سورة إقرأ، لأن المعنى
اقرأ على قومك. طب ماذا أقرأ عليهم؟ قال قم فأنذر وربك فكبر.
لأن المعنى اقرأ على قومك ما سنبينه لك. وإنما كان الإرسال على رأس 40 لأنها العادة المستمرة في معظم الأنبياء أو جميعهم.
لأنها العادة المستمرة، يعني ما في عنا دليل قاطع في المسألة، وإنما هو استقراء أعمار الأنبياء، فوجدنا أنهم يعني يبعثون على رأس 40 فما فوق. نعم. وقال هنا لأنها العادة المضطردة في أكثرهم أو في جميعهم. في أكثرهم احترازا عن مين؟ عن يحيى الذي آتاه الله الحكم صبيا، وعن عيسى الذي قال إني عبد الله عندما كان صبيا. وإذا قلنا جميعهم فلا بد أن يحصل التأويل لقصة عيسى وقصة يحيى،
كما جزم به أي الثاني كثيرون، منهم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي. وإنما استدلوا بالعادة المستمرة ولم يستدلوا بحديث ما نبئ نبي إلا على رأس 40 سنة لعد ابن الجوزي له في الموضوعات. وذكر العلامة الشيخ الأمير والعلامة الشيخ الشنواني أن الحق أن هذا السن غالب فقط في النبوة، وإلا فقد نبئ عيسى ورفع إلى السماء قبله،
قبل سن 40،
وكان عمره 33 سنة. ونبئ يحيى عليه السلام صبيا بناء على أن الحكم الذي أوتيه صبيا النبوة. لكن ذكر في حواشي التفسير نقلا عن المواهب أن هذا خلاف التحقيق.
والتحقيق ما هو؟ أن هذه العادة في جميع الأنبياء، وأن عيسى ما نبئ إلا بعد 40، وكذلك يحيى. طيب بناء على ذلك ماذا نفعل بهاتين الآيتين؟ نعم.
وقالوا الصحيح أن عيسى عليه السلام ما رفع إلا بعد مضي 80 سنة من النبوة، وبعد نزوله من السماء يعيش 40 سنة. ولا يرد قوله تعالى في حق يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا، لأن المراد بالحكم العلم والمعرفة لا النبوة. ولا يرد أيضا قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
يعني هو يقول، يعني قال إني عبد الله وهو في المهد ويكلم الناس في المهد، واضح الآية. فماذا كلمهم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني، جعل فعل ماضي، إذن هو في المهد، وجعله الله نبيا، إذن هو قبل ذلك نبي. طيب ماذا نفعل بهذه الآية؟ قال هذه الآية إخبار بالماضي والمراد المستقبل، والعرب تتكلم عن المستقبل المؤكد الحصول بإيش؟ بصيغة الماضي، كما قال الله تعالى أتى أمر الله. هو عملية أتى أمر الله؟ لا، وإنما سوف يأتي، لكن لما كان إتيانه أمرا مؤكدا محققا ماذا تستعمل العرب؟ الفعل الماضي،
لأنه من التعبير بالماضي عن المستقبل على حد قوله تعالى أتى أمر الله، أو المعنى وجعلني نبيا في علمه. هذا ووقع في كلام سيدي علي الخواص.
على كل حال إخواننا، هذه المسألة من المسائل التي يطلع فيها الخلاف، ولا نجزم بواحد منها، وإنما هذه مسألة خلافية ولا تدخل في باب العقائد.
ووقع في كلام سيدي علي الخواص أن النبي نبئ من صغره، ولعله أراد الكمال والتهيؤ كما ذكره العلامة الأمير، والله أعلم بالحقيقة.
يعني هو نبي مهيئ للنبوة من صغره، الله عز وجل أعده وهيئه وجعله مهيئا لقبول النبوة من صغره.
بيان المبادئ العشرة لكل فن. قوله بالتوحيد أي بطلبه، وفيه براعة استهلال، وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده.
وهذه من مزايا المتكلم أيها الإخوة، أن يشير إلى مضمون كلامه في خطبته ومقدمة كلامه. هذا إذا كان له غاية في أن يعرف مضمون كلامه، وأحيانا قد يكون له غاية في الإبهام لأنه يريد أن يتكلم بمقدمات يهيئ فيها ذهن السامعين لقبول ما بعدها من المعاني، لذلك يغفل عنهم موضوع كلامه حتى يرسخ عندهم هذه المقدمات. ودائما البلاغة تتبع حال المتكلم والسامعين، فلكل مقام مقال. نعم.
والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد.
أخواننا دائما العرب لها يعني حاجة إلى الإفهام، وقد يكون لها حاجة إلى الإبهام، فالإفهام والإبهام مقصدان للمتكلم. ليس المتكلم دائما المراد منه أن يفهم، بل أحيانا المراد منه أن يبهم، وهذا يتبع حال المتكلم وحاجته إلى هذا الأمر، إما أن يفهم وإما أن يبهم. الله عز وجل في القرآن الكريم بين أشياء وأبهم أشياء، فقال فاجلدوهم 80 جلدة، وقال في الآية الثانية وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، كم درهم؟ ما بين. لماذا أيها الإخوة؟ ليس هناك مقصد إلى الإفهام. نعم.
وشرعا،
إذن التوحيد ما هو لغة؟ العلم بأن الشيء واحد.
وشرعا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية.
نحن الآن ندرس علم التوحيد، ما المراد بعلم التوحيد بهذا الفن المدون؟ ما المراد به؟ قال المراد به هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. نلاحظ إخواننا هنا كلمة يقتدر، ليس يقدر، يقتدر، والاقتدار أقوى من القدرة. لماذا؟ لأنها تدل على الملكة الراسخة في النفس، فعلم الكلام يحتاج إلى رسوخ هذه الملكة في نفس من يدرس علم العقيدة. علم العقيدة أيها الإخوة ليس مادة حفظية فقط، الحفظ مهم فيه، لكن الاكتفاء بالحفظ لا يهيئك ولا يؤهلك لتكون عالما في هذا المجال، بل لا بد من وجود الملكة في فهم المسائل، ولا بد من وجود الملكة في القدرة على إثبات العقائد من الأدلة اليقينية القطعية، ولا بد من وجود الملكة في تعداد الأدلة وتنوعها بحسب حال السامعين، ولا بد من وجود الملكة في معرفة فساد قول الآخرين وبيان فساد شبههم للرد عليها. إذا لم يكن الإنسان متهيئا بهذه الملكة في هذه الجوانب، فنقول هذا ليس عالما في علم الكلام. مجرد أن تحفظ العقائد وتحفظ المصطلحات وما شابه ذلك، هذا القدر لا يكفي أيها الإخوة. لذلك بعض الناس ربما نقول لهم ادرس العقيدة واحفظها ثم قف عند هذا القدر، وعندما تريد أن تقرئ قرئ ما قرأته واشرح ما سمعته وقف عند هذا القدر، لأنك يعني الآن لا تمتلك هذه القدرات العقلية والنفسية في هذا الجانب. الناس ملكات والناس استعدادات، فأحيانا بعض الناس يميل إلى الحفظ، فهذا نوجهه إلى ذاك الجانب. لكن إذا إنسان عنده قوة عقلية وعنده ملكة عقلية وقدرة فكرية وعنده قدرة على الحوار والنقاش والمناظرة وإبداء الأدلة والرد على الشبهات، فهذا نقول له نعم خذ في هذا المجال لأنك تمتلك هذه الملكة. إذن علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. إذن علم التوحيد لا علاقة له بالفقه ولا بأصول الفقه ولا بالتفسير، وإنما المراد به إثبات العقائد الدينية، من أدلتها اليقينية. في العقيدة لا يقبل إلا الدليل القطعي المستمد إما من النقل وإما من العقل، فإذا كان مستمدا من العقل فلا بد من قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. لا بد في الدليل النقلي أن يكون قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وكذلك في الأدلة العقلية لا بد أن تكون أدلة قطعية، فالأدلة الظنية غير كافية في إثبات العقائد، على أننا يمكن أن نذكر الأدلة الظنية في باب العقائد على أنها من توابع الأدلة القطعية. الإنسان ذكر عقيدة فذكر فيها آيات قطعية وأضاف إليها خبر آحاد، ما الحكم؟ نقول له العقيدة ثبتت بماذا؟ بالآيات القاطعة، وذكر خبر الواحد هو يعني تابع ولاحق وليس هو الأساس في إثبات هذه العقيدة. على أننا قد نذكر الأدلة الظنية كأخبار الآحاد وما شابه ذلك في متممات العقيدة ولواحق العقيدة. يعني الآن مثلا ذكر الجنة، إثبات أصل الجنة هذا ثابت بالدليل القطعي، لكن تفاصيل الجنة أن تربها كذا وأن فيها من الطعام كذا وفيها من الشجر كذا هذه أخبار آحاد أحيانا. هنا ما الحكم؟ قال نذكر هذه الأحاديث في متممات هذه المسائل في العقيدة، لكن لا على أنها عقيدة وإنما هي من اللواحق. يعني العقيدة ما هي؟ الإيمان بالجنة، أما الإيمان بتفاصيل الجنة هذا مو عقيدة، هذا أمر من متممات العقيدة. يعني لو أن إنسانا أنكر أن الجنة موجودة أو أنها حقيقة هذا يكفر، لماذا؟ أنكر أمرا قطعيا. أما لو أنكر بعض الجزئيات الموصوف فيها الجنة من ذاك النعيم الثابت بخبر الآحاد، لو أنكر ذلك نقول لو أنت مخطئ بهذا الإنكار، لكن لا يكفر لأنه أنكر أمرا ثابتا بخبر الآحاد. نعم، طبعا متى ما كان الدليل مستوفيا شرائطه كما ذكر علماء المنطق يكون عقلي قطعيا، يعني معتمد على البدهيات وعلم المنطق ضبط هذه المسألة كيف ميزنا بين البرهان القطعي وبين الدليل الخطابي الظني. عندنا شيء اسمه برهان وعندنا شيء اسمه دليل خطابي، الدليل الخطابي ظني، أما الدليل البرهان هذا دليل قطعي، لذلك بطلان الدور، بطلان التسلسل، بطلان رجحان بلا مرجح، بطلان أثر بلا مؤثر، واجتماع النقيضين، هذه كلها قوانين كلها قطعية هذه. نعم.
والمراد به هنا الشرعي؟
المراد به التوحيد. هل اللغوي؟ لا. هل هو بمعنى الفن المدون؟ لا. إذا ما المراد بالتوحيد هنا؟ قال التوحيد الشرعي. نعم،
لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو
ما هو التوحيد الشرعي؟ نعم،
إفراد المعبود بالعبادة،
إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا، هذا هو التوحيد الشرعي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إفراد المعبود بالعبادة. إذا لا نعبد إلا الله عز وجل، ثم بعد ذلك نحن نعتقد أن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. طيب إخوان، بحث الآن إخوان سيطول بنا، نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونتمم في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.